صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
پارسی گویان که کاخ علم برپا کرده اند نغمه پردازی در این باغ شکوفا کرده اند.
آداب اللغة الفارسية
دراسات مقارنة.
برنامج يتابع تطور اللغة الفارسية وآدابها
مقارنة بآداب اللغات الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في الحلقة 25 من برنامج دراسات المقارنة في الأدب الفارسي والأدب الأخرى الذي يكتبه ويشرف عليه الدكتور عباس العباسي. وموضوع هذه الحلقة قصة سلامان وأبسال، وهي أحدى القصص الرمزية من سلسلة القصص الرمزية في الأدب الفارسي. نتابع معكم أحداث الجزء الثالث منها. أحدثنا في كل مكان أن قصة سلامان وأبسال التي تناولها بعض كبار الكتاب والشعراء أمثال أبي علي سينا ونور الدين عبد الرحمن الجامي وردت في الأدب اليوناني قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وقد نقلها العالم الإيراني حنين بن إسحاق إلى العربية، فدخلت اللغة الفارسية عن طريق ترجمة ابن إسحاق. وقد ذكرنا من هذه القصة صورتين، إحداهما جاءت في كتاب النوادر لابن الأعرابي، والثانية وهي أكثر تفصيلا أخذت من القصة التي نقلها ابن إسحاق عن اليونانية كما ذكرنا في الحلقة الماضية. وقد بقيت الصورة الثالثة من هذه القصة وهي المنسوبة للعالم الكبير أبي علي سينا. معنا في الاستوديو خبير البرنامج الدكتور عباس العباسي لنناقش معه ما تبقى من أحداث هذه القصة وما فيها من مقارنات أدبية. أهلا ومرحبا بك دكتور.
أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم جميعا أسرة البرنامج والمستمعين الكرام.
أعزائنا المستمعين، عودة إلى متابعة قصة سلامان وأبسال وهي من القصص الرمزية في الأدب الفارسي. دكتور، بقي لنا أن نعرف ماذا جرى لأبطال هذه القصة العجيبة، تفضل.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تقع أهمية هذه القصة لأنها جاءت في آثار كبار العلماء والشعراء كما ذكرنا سالفا، وهم أبو علي سينا، الشيخ نصير الدين الطوسي، والشاعر العالم الصوفي نور الدين عبد الرحمن الجامي. ولكي نذكر المستمع الكريم بما تقدم من القصة نوجزها الآن.
نعم تفضل.
كان في سالف الزمان أخوان من أب واحد وأم واحدة. طبعا هذه القصة التي نسبت لأبي علي سينا العالم الكبير.
نعم.
وهذان الأخوان كان الأكبر منهم يسمى سلامان والأصغر يسمى أبسال، وكان سلامان قد تعهد تربية أبسال فأحسن تربيته كما قلنا سالفا في السابق. وكان أبسال بديع الحسن والكمال وبديع الجمال أيضا، ومن سوء الحظ قد أحبته زوجة أخيه سلامان وأخذت تتحايل في الوصول إليه، لكنه كان عفيفا فلم تظفر ببغيتها الخبيثة.
نعم.
وحاولت أن تزوجه بأختها وأيضا استطاعت ذلك، وكما قلنا تقمصت شخصية أختها ووضعت نفسها مكانها ليلة الزواج، فبرق برق من السماء ورأى أبسال صورتها فعرفها وحرب كما قلنا في الحلقة الماضية.
نعم.
وفي هذه الأيام أو في هذه الأثناء هاجم الأعداء أرض سلامان، فسمع أبسال فقاد الجيش لصد الأعداء، لكن زوجة سلامان يعني زوجة أخيه
نعم
أغرت قواد الجيش أو قادة الجيش بالمال، أغرتهم فخانوا أبسال وانهزم الجيش، ووقع أبسال مضرجا بدماه، وظن أفراد الجيش بأنه قد قتل فتركوا في الميدان.
نعم.
ووجده حيوان كما قيل من قبل فأرضعه وغذاه حتى استعاد سلامته، وما إن رجع أبسال إلى أرضه حتى وجد الأعداء محيطين بأخيه سلامان، فشد على الأعداء وفرقهم عنه وأعاد لأخيه هيبته وسلطانه.
دكتور، ماذا عن زوجة أخيه؟
وأما زوجة أخي سلامان فلم يستقر لها بال، وراحت تدبر لقتل أبسال.
نعم.
يعني بقي القتل، فتواطأت مع الطاهي في الطباخ يعني والخادم، فوضع في طعامه السم وقتله.
نعم.
أما سلامان فقد حزن على هذا الأخ النبيل الأصيل حتى أنه حزن كثيرا وترك ملكه وعهد بملكه إلى شخص من أقاربه واعتزل هو الملك، وبقي يناجي ربه ويطلب منه أن يعينه على معرفة قتلة أخيه، وبالتالي استطاع بالإلهامات الغيبية أن يعرف سر قتل أخيه، فأخذ من ذلك السم وأطعمه زوجته والخادمة والطباخ فقتلهم جميعا.
نعم دكتور، بسماعي لهذه القصة أحس كأن بعض مشاهدها مرت علي، ولكن في أي قصة أو أسطورة لا أذكر.
نعم أنت طبعا على صواب، وهذه القصص كما يبدو قد تأثرت ببعض القصص الأخرى يعني، فتعاطت بعض المشاهد، ومعرفة ذلك طبعا أحيانا يصعب على الرجل. فعلى كل حال في هذه القصة بعض المشاهد جاءت في أساطير ومسرحيات وأنا أشير إليها، ولكنني لست أيضا واثقا من محاكاة مؤلفها، وأقصد بالمحاكاة هي التقليد، يعني لا أدري هل قلد بعضهم هل تأثر بعضهم من بعض، ولكن هذه التشابهات جاءت في هذه القصص على كل حال. وقد أشرنا أعتقد إلى هذا النوع بأنه قد يكون توارد يعني صدفة، ولكن أحيانا يكثر إن كثر هذا التشابه، هنا يجب المدارسة للموضوع.
نعم.
فعلى كل حال فمثلا في نزوات زوجة سلامان، نزواتها يعني تمايلاتها هذه الشهوانية أعوذ بالله، في نزوات زوجة سلامان مشابهات واضحة مع زليخة.
نعم.
لو تذكرت أنت تقول
نعم.
أنا أتذكر أنني يخطر ببالي شيء، أعتقد قد يكون هذا منه.
صحيح.
فزليخة وحبها ليوسف واتهامه بالخيانة طبعا، وأحيانا كيف ألقت به في السجن. طبعا هذه لو نريد أن نقارنها مع قصة سلامان وأبسال نرى فيها مشابهات كثيرة. كذلك هناك مشابهة واضحة في قصة السياوش، سياوش بطل من أبطال الشاهنامة، وهو بطل اعتبر في الثقافة الفارسية يعني مظلوم شهيد، ومأساته مؤلمة جدا.
دكتور، هل من الممكن إيجاد هذه القصة؟ سمعت عن هذا البطل كثيرا.
لا بأس، ولكن أرجو من المستمع الكريم أن يدقق في المشابهات بين هاتين القصتين، يعني قصة السياوش وقصة سلمان وأبسال، وليرى المشابهات، وإذا شاء فليكتب لنا عن رأيه. لأننا لم نجد الوثائق التي تؤكد لنا إفادة الفردوسي من هذه القصة، ونحن نكون شاكرين للمستمع الكريم.
دكتور، الآن ما هي قصة السياوش؟ أي موجز القصة؟
نعم، طبعا هذه القصة جاءت في الشاهنامة، وأما السياوش فهو بطل من أبطال هذه الملحمة الفارسية الخالدة، وهو ابن الملك كاووس من ملوك إيران الأسطوريين.
نعم.
وبعد أن ولد السياوش عهد الملك بتربيته إلى البطل رستم ابن زال المعروف.
نعم.
حتى بلغ وصار يافعا شابا، وفي يوم من الأيام كان جالسا، يعني السياوش كان جالسا عند أبيه، فرأته زوجة أبيه سودابة.
نعم.
من هنا تبدأ المأساة، فهامت به من النظرة الأولى. انظر إلى هذه المشابهات.
نعم.
في قصة سلمان وأبسال زوجة سلمان.
نعم.
نعم. في قصة يوسف وزليخة زوجة العزيز، وهي زليخة تهيم بيوسف. وفي كل هذه القصص وهذه المآسي، الحسن والجمال والكمال هو العامل، هي العوامل الحساسة.
نعم.
طيب، هامت به سودابة، هامت بسياوش من النظرة الأولى، فطلبت منه أن يأتي إلى مقصورة النساء.
نعم.
فأبى. أيضا هذا الموقف نراه عند أبسال.
نعم.
هكذا طلبت منه فأبى أن يدخل، فألحت على أخيه سلمان، فطلب من أخيه أبسال، امتثل وصار ما صار كما تعلمون.
نعم.
فطلبت سودابة من الملك أن يرسل سياوش إلى مقصورة النساء ليختار زوجة له هناك من بين الفتيات. وبعد إصرار من الملك ذهب سياوش إلى جناح النساء، وهناك اختلت به سودابة واعترفت له بحبها. وهذا أيضا موقف من زوجة سلمان مع أبسال.
نعم.
وقالت له إذا لم تشأ بهذه السهولة أن تخضع لحبي، فأنا أعين لك إحدى الفتيات الصغار كخطيبة على شرط أن تبقى معي.
نعم.
وهذه جريمة أيضا تذكرنا بمشهد تزويج أبسال بأخت زوجة أخي.
نعم.
فأبى يعني السياوش لم يقبل.
نعم.
وانفعل من ذلك، فجعلت السودابة أو سودابة تصرخ وتصيح، وشقت جيبها وخمشت وجهها وقالت أحضر الملك. فجاء الملك، قالت له همن أراد ما جزاء من أراد بأهلك السوء.
نعم.
أيضا يذكرنا بموقف زليخة. نعم. مع النبي يوسف عليه السلام.
نعم.
هكذا. وأخذت سودابة تكيد للسياوش المكائد حتى حكم عليه، يعني حكم عليه على أن يجمع له الحطب الكثير، فجعل الناس يجمعون الحطب أياما حتى جمعوا جبلا من الحطب.
نعم.
وأشعلوه وقالوا للسياوش عليك أن تقفز من هذا الجبل من النار، فإن نجوت فأنت بريء. وهكذا نجا من النار وهنا لا أريد أن أقول كيف ما كيف نربط هذه مع قضية النبي إبراهيم سلام الله نعم. عليه، يعني قضايا متداخلة
نعم.
ولا أستطيع أن أجزم يعني في الحقيقة
نعم.
طيب هذا من كذا، ثم يعني من هذا الموضوع الذي هذه مرحلة، يعني المرحلة الثانية المكيدة الثانية أنها قالت له هناك حرب، يعني السودابة قالت للملك هناك حرب مع الترك فيجب أن ترسل السياوش ليحارب التركة، وهذا مشهد من حرب أفسال
نعم.
مع أعداء سلامان، وهكذا يبقى السياوش في الميدان بحاجة إلى مدد، لكنها تعارض ذلك وتعرقل الحركة حركة المدد ولم يصل إليه، فيقع السياوش في الأسر ويقتل
نعم.
وهذه أيضا تذكرنا بقضية عرقلة زوجة سلامان للحرب وكيف أنها أغرت القادة بالمال ليبقى أفسال عفوا وحيدا كما بقي السياوش في الميدان.
دكتور، أشرتم إلى أن هناك مشابهات بين قصة سلامان وأفسال مع الأدب الإنجليزي، فما هي هذه المشابهات؟
والله هكذا يشط بنا المزار أو البحث
نعم.
فيأخذنا إلى مناحي كثيرة. هذه المشابهات في الحقيقة تثير الفضول وتغري الإنسان بالبحث عنها، لكنني أنا شخصيا لم أتوغل فيها في الوقت الحاضر
نعم.
كما أنني لم أجد من أشار إليها ممن كتبوا يعني في الأدب المقارن، ولا أستبعد إفادة الأدب الإنجليزي من هذه القصة، يعني ممكن يعني يكون قد استفاد، فمثلا استفادوا يعني فمثلا في مأساة هاملت، معروفة هاملت
نعم.
هذه مأساة كبيرة مسرحية عظيمة للكاتب الشاعر الإنجليزي محمد شكسبير. في مأساة هاملت هذه الرائعة الشهيرة ما يثير الاهتمام بالقيام بالمقارنة
نعم.
في هذه المأساة هناك مؤامرة من جانب أوكلاديوس الدنماركي لقتل أخيه ملك الدنمارك
نعم.
هذه القصة طبعا، فقد تواطأ أوكلاديوس مع زوجة أخيه لقتل الملك
نعم.
ونفذ الخطة، وكان هاملت ابن الملك وهو بطل القصة ها رجلا شجاعا شهما، فبعد ذلك تظاهر بالجنون
نعم.
وأخذ أيضا يطلب الإلهام بأن يلهمه الله تعالى بشيء يعرف به قتلة أبي
نعم.
وهكذا توصل إلى الحقيقة من خلال الإلهام، فصب السم في أذن عمه وقتله
نعم.
لكنه في هذه في هذا الانتقام فقد ملكه، فقد زوجته التي انتحرت بعد أن أصيب ما أصيب وثم جن، وعلى كل وهو أيضا مات بعد ذلك أو انتحر كما تعلمون. ففي هذه القصة أنا أرى بعض المشابهات.
دكتور، بقي أن نعرف ما هي الرموز التي استخدمها الشيخ الرئيس أبو علي سينا في هذه القصة، وقد ذكرتم أنه كان يقصد بهذه القصة الرمزية قضايا أخلاقية وعرفانية، لكن يبدو أن الوقت قد أدركنا وشرفت هذه الحلقة على نهايتها. نرجو أن نتابع معك هذا الموضوع في الحلقة القادمة يا دكتور. شكرا لك ولحضورك ومحاضراتك، كما نشكر المستمعين الكرام على حسن متابعتهم.
وأنا أشكركم وأشكر المستمعين الكرام، وأرجو أن نلتقي بهم في ما تبقى من هذه القصة.
إن شاء الله. أعزائنا المستمعين، حتى اللقاء بكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم.